بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم أما بعد. حديث اليوم والحديث التاسع من كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة. وبعض الناس يظن أننا نسير سيرا بطيئا، من الممكن أن نقرأ الكتاب قراءة سريعة مع بعض التعليقات التي هي جملة أو جملتان، ولكن أنا قصدي من ذلك أن نمعن النظر أكثر وأن نعلم إخواننا على الصبر أكثر وأن نقضي وقتا أطول في دراسة السنة. يعني ممكن أن ننهي هذا الكتاب مثلا في 10 مجالس، كل مجلس مثلا 20 حديث، وينهى الكتاب في 10 مجالس، ولكن نريد أن يطال النفس في دراسة السنة لعل الله تعالى أن ينظر إلينا وأن يغفر ذنبنا ويستر عيبنا وما أكثر ذلك جميعا. هذا الحديث قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سليمان ابن مسيرة، هكذا، عن سليمان ابن مسيرة عن طارق ابن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاء الربداء، حتى يصير لون قلبه لون الشاء الربداء. الحديث صحيح الإسناد لما سيعلم الآن. وكيع هو وكيع بن الجراح أبو سفيان الكوفي، وهذا الإمام ثقة حافظ، وهو من كبار التاسعة، والتاسعة هذه هي الطبقة الوسطى من تابع التابعين، وهي طبقة يزيد بن هارون وطبقة الشافعي. فوكيع بن الجراح من طبقة الإمام الشافعي، من نفس الطبقة، وهو شيخ أبو بكر ابن أبي شيبة، هو شيخ أبي بكر ابن أبي شيبة. فحديث ابن أبي شيبة عنه حديث التلميذ عن شيخه. حدثنا الأعمش وسليمان ابن مهران بكسر الميم، سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، يبقى الأولان أبو سفيان الكوفي والثاني أبو محمد الكوفي، وهو من الخامسة. الخامسة يعني إيه؟ طبقة صغار التابعين. طيب، نأتي بقى إلى هذا الاسم اللي هو سليمان ابن مسيرة. هذا الاسم بعد البحث عنه ربما يكون قد حدث فيه نوع من التصحيف، والصواب أنه سليمان ابن مسهر الفزاري الكوفي. سليمان ابن مسهر الفزاري الكوفي، والذي يرجح ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن سليمان ابن مسهر هذا من تلاميذه الأعمش، يعني ممن روى عنه الأعمش، كما أنه أيضا من تلاميذ طارق بن شهاب، من تلاميذ طارق بن شهاب. إذن شيخه طارق بن شهاب وتلميذه الأعمش، وتلميذه الأعمش، هذه قرينة قوية. القرينة الثانية أن ابن مسهر الفزاري كوفي والأعمش كوفي، وطارق بن شهاب أبو عبد الله كوفي، فالإسناد كله إيه؟ كوفيون، فالإسناد كله كوفيون. الأمر الذي بعد ذلك أن ابن مسر الفزاري الكوفي من الثالثة، أما الأعمش من الخامسة، والخامسة هي الطبقة التي روت عن مين؟ عن تابع التابعين. فهذه كلها قرائن ترجح هذا الاتجاه. أما طارق بن شهاب وأبو عبد الله الكوفي رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروي عنه، وكان
خصيصا بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ودخل الكوفة، اللي هو عبد الله مسعود. عبد الله مسعود دخل الكوفة، عبد الله مسعود الصحابي الجليل دخل الكوفة. وكما روى طارق بن شهاب عن غير عبد الله ابن مسعود، روى عن الخلفاء الأربعة، وروى عن أم حبيبة، وروى عن أبي هريرة، وروى عن طائفة عظيمة من الصحابة، وكان ثقة عليه رحمة الله. قال طارق بن شهاب: قال عبد الله بن مسعود. يبقى عندنا وكيع بن الجراح، بعدين حدث عن الأعمش، والأعمش حدث عن مين؟ عن سليمان. طيب، وسليمان هو سليمان ابن مسهر الفزاري الكوفي. وسليمان ابن مسهر حدث عن مين؟ عن طارق ابن شهاب أبو عبد الله الكوفي. وطارق بن شهاب يحدث عن الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود. وعبد الله بن مسعود هذا كلامه هو، عبد الله بن مسعود كان صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يحمل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود. وكان من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، كانوا من الذين هاجروا الهجرتين. وقد يقصد بالهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود شهد بدرا كما شهد المشاهد جميعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود تلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 70 سورة. وعبد الله بن مسعود كان وعاء من أوعية العلم، وكان رأسا من رؤوس الفهم. وحسبكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهدي ابن أم عبد. وابن أم عبد الومن هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. دخل العراق وكان قاضيا بها، دخل العراق وكان قاضيا بها. إذن هذا الإسناد كله كوفيون، هذا الإسناد كله إيه؟ كوفيون. وهذا مما يجود الإسناد، إنه يروى عن بعض، ما فيش واحد مثلا منصورة والتاني من الصعيد والتالت من مكان الفلاني، هذا مما يجود الإسناد. قال عبد الله بن مسعود: والحديث عند ذلك يسمى بالحديث الموقوف. ما هو الحديث الموقوف؟ والحديث الذي انتهى سنده إلى الصحابي، ده يسمى بالإيه؟ بالموقوف. يبقى لما نقول هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان موقوفا على عبد الله مسعود، موقوفا يعني إيه؟ أي لم يرفعه عبد الله ابن مسعود. يبقى الموقوف ما كان نهاية المين إلى الصحابة. طب من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان ولو لحظة وتوفي على الإيمان. ولابد من هذا القيد، اللي هو قيد إيه؟ الوفاة على الإيمان، لأنه يمكن أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون مؤمنا، ويمكن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ثم يموت بعد ذلك إيه؟ مرتدا، كما ارتد بعض المسلمين قديما في مكة بسبب الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما حصل من عبد الله ابن أبي السرح. نشف. إذن لابد أن تكون الرؤية على الإيمان، وأن تكون الوفاة على الإيمان، لأن يمكن أن يرتد ثم بعد ذلك يرجع إيه؟ مؤمنا، زي أيضا زي عبد الله ابن أبي السرح عندما ارتد ثم رجع وحسن إسلامه وكان واليا لعثمان ابن عفان على مصر، وكان قائد بحرية المسلمين في معركة إيه؟ ذات الصواري البحرية، وهي أول معركة بحرية ضد أساطيل الرومان. من الذي قادها؟ قادها عبد الله ابن أبي السرح. وهذا الجيش في فضله حديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح رأى طائفة من أمته يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة، كأنهم الملوك على الأسرة. قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا وأخبر به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: وكان قد مات سنة 32. عبد الله مسعود مات سنة 32. قيل إنه مات بالمدينة، وقيل مات بالكوفة، والأول أصح، والأول أصح أي أنه مات بالمدينة. عبد الله مسعود كان قاضيا ثم رجع إلى المدينة وبها مات رضي الله تعالى عنه. بيقول عبد الله مسعود: إن الرجل ليذنب الذنب. يريد برضك نبقى نشكل ونضبط متن الحديث: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء. أن نكتب معنى العلامة أو الأثر. فينكت أن يعلم أو يؤثر في قلبه نكتة، والنكتة هي العلامة أو النقطة، العلامة أو النقطة. فينكت في قلبه نكتة سوداء، يبقى كل ذنب أنت بتعمله يا عبد الله يعلم في قلبك علامة سوداء، علامة سوداء. والنكت أشد من النقط، والنكت أشد من النقط، لأن فيه التعليم، فيه الأثر. ممكن أنك نقطة ولكن لا تؤثر. فالنكت مثله كحديث حذيفة اللي هو الإيه؟ الوقت والإيه؟ والمجل. الوقت مثل الوقت والمجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فصار منتبرا. فصار إيه؟ منتبرا. عارفين كده لما يكون زي الفأفأة؟ عارفين الفأفأة؟ زي الفأفأة كده بالضبط. أو أتعلمون الرجل عندما يأخذ المسحة الفأس ويضرب بها الأرض بشدة، إيه اللي بيحصل؟ تترك هناك علامات فين؟ في يده، تترك علامات في يد، لا سيما الأيدي الناعمة مثل أيدينا. عندما يمسك الفأس ويضرب بها ضربا كثيرا، إيه اللي بيحصل؟ هذه اليد بيحصل فيها إيه؟ علامات وتأثيرات وما إلى ذلك. هذا أقرب ما يكون إلى النكت. إذن تفسير النكت بأنها النقط أو النقط، هذا تفسير ليس بالدقيق، لا، ولكن هو شبيه بالنقط ولكن فيه إيه؟ علامة وأثر. إذن الذنب يؤثر في القلب، الذنب بإيه؟ يؤثر في القلب. ولذلك أمر عجيب جدا، الإنسان إذا أراد أن يغسل ثوبه بالماء، يا ترى هل يكون الماء ساخنا أم ماء باردا؟ كلما سخن الماء كلما كان ذلك أدعى إلى نقاوة الثوب، مش كده؟ يبقى كلما سخن الماء كلما كان ذلك أدعى إلى نقاوة الثوب. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الخمسة من حديث أبي هريرة، عندما سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ يعني فصل أبو هريرة الله أكبر، يسكت شوية كده، ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض، الثوب الأبيض من الدنس. ونحن ندعو بهذا الدعاء أيضا: اللهم نقينا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. طب الثلج والماء والبرد، هل هذا ينقى به الثوب؟ هل ينقى به الثوب؟ لا، لا ينقى به الثوب. فالبرد هو صغار الثلج، البرد صغار الثلج. أمال ما العلاقة بين النقاء، نقاء الثوب، وبين غسله بالماء والثلج والبرد؟ الثوب في هذا الحديث يقصد به الذي يراد غسله، الذي يراد غسله بالماء والثلج والبرد، الثوب هنا هو القلب، الثوب هنا هو القلب. ومنه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وكمان وربك فكبر، وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. على أحد الأقوال أن المقصود بالثياب هو القلب. ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم، رمح بقى الايه القوي جدا الأصم الذي لا جوف له، وهذا علامة على منتهى القوة. لو جبت حتة حديدة مجوفة ضعيفة ولا مش ضعيفة؟ ضعيفة. طب حتة حديدة ليس لها جوف، مش لها تجويف، بيكون ايه أقوى. ولذلك عود الحطب أقوى من حتة خشب قد كده ولكن لها ايه لها جوف. فشككت بالرمح الأصم الذي ليس له جوف قوي متين ثيابه. هل المقصود انه جابه كده وراح شكه هنا كده؟ لا، ولكن المقصود ايه؟ شك قلبه، اي رماه في قلبه. ليس الكريم على القنا بمحرم. القلب عندما يذنب صاحبه الذنب، هذا القلب اذا كان قلبا اوابا الى الله به بقيه حياه، فهذا القلب يحزن وتصيبه الحرارة، تصيبه الحرارة حتى ولو كان ملتذا عند الذنب، فإنه بعد الذنب يحزن ويضيق صدره ويحزن فؤاده. كيف لمثلي أن يقدم على مثل هذا الذنب؟ كيف لمثلي أن يتجرأ على الله تعالى ويبارزه بهذا الذنب؟ كيف لمثل يتقلب في طاعات الله عز وجل ثم يذنب هذا الذنب فيحزن ويضطرب حاله ويضيق صدره فيصاب بها، فيصاب القلب بحرارة، بحرارة الندم. وحرارة الندم لا تطفأ ولا تعالج إلا ببرد الطاعة، إلا ببرد الطاعة. فنسأل الله تعالى أن يذيقنا برد طاعته وأن يعيننا على حسن عبادته. إذن هذا القلب بيتأثر بالذنب، أما القلب إذا لم يتأثر بالذنب فهذا قلب ميت، قلب الميت، دعك منه، دعك منه. إذن القلب الذي يتأثر بالذنب هو القلب الذي فيه حياة. وذلك أمر عجيب جدا، جماعة الأطباء لما يجوا كده عاوزين يتأكدوا إن إنسان يعني لسه الروح فيه كده، أو مثلا واحد يقول إن هو بيشتكي من رجليه، يجيبوا كده إبر يقعدوا إيه يشكشكوه شده. لما يقول آه الطبيب يتبسط قوي، لأن الشعور بالألم علامة الإيه؟ على الحياة، مش كده؟ لكن لو دخل الإبر قوي والتاني ما استجابش، إيه اللي بيحصل؟ الطبيب بيحزن جدا، بيشعر ان المريض بتاعه ده وصل الى حاله غير طيبه، حاله الايه الموت، حاله الموت. ولذلك القلب عندما يتاثر فهذا علامه حياته، وعندما لا يتاثر القلب فهذا علامه موته والعياذ بالله. حتى اذا لم تستطع ان تنكر المنكر فلا بد ان يتغير قلبك عند رؤيه المنكر، لابد أن يتغير قلبك عند رؤية المنكر، تحزن، تحزن، يضيق صدرك عند رؤية المنكر. حتى قال العلماء فعلى المسلم أن يكون كارها للمنكر حتى ولو كان متلبسا به. يا سلام، المسلم حتى لو كان متلبس بالذنب يكره هذا الذنب، سبحان الله، لأنه إذا لم يكره هذا الذنب فهذا علامة الفساد. إذا لو في إيده كاس الخمر يكره شرب الخمر، تقول إزاي يشرب خمر ويكره شرب خمر، يزن ويكره الزنا، ما تضيره في ذلك. تجد الرجل بيشرب السيجارة ويقول لابنه خد جنيه ونص هد علبة سوبرمان، وبعدين الواد لو شافه أبوه لو شافه بيشرب سيجارة بيعمل في إيه؟ يعدمه العافية. يبقى الأب بيشرب سجاير وبعدين لو شاف ابنه بيشرب سجاير يعدمه العافية، ينسيه اسمه. ايه المسألة؟ ان الاب مبتلى بشرب سجاير، ذنب واثم، ولكنه يكره الايه السجاير، لا يحبه، فلا يحب ان يصير الولد مثله. ده منتهى البساطة. انا اردت ان اتي بهذا المثال حتى ابين لك انك يمكن ان تكون متلبسا بالمعصية ولكن ايه تكره المعصية. انتبه، دي معاني دقيقة جدا. إذا أنت حتى لو تلبس بالمعصية فإذا كرهت المعصية كان هذا لك من الخير الكثير. إذا دي دلالة الحياة. إذا دلالة الحياة حاجتين، الحاجة الأولية تأثر القلب بالذنب، 2 كره القلب للذنب حتى ولو كان متلبسا به. يبقى علامة الحياة علامتان، حياة القلب علامتان لها. العلامة الأولى تأثر القلب بالذنب، العلامة الثانية كره القلب للذنب. فإذا لم يتأثر القلب بالذنب ولم يكره القلب الذنب فهذا قلب ميت والعياذ بالله، والعياذ بالله. القلب يكون صحيحا ثم بعد ذلك تتناوشه الأمراض، تتناوشه الأمراض. فإذا لم يهرع الإنسان إلى علاج مرض قلبه ثقلت عليه الأمراض وناوشته من كل حدب وصوب وصار صريعا قتيلا لما أصيب به. بالضبط زي بدن الإنسان، بدن الإنسان بتجيله الأمراض، إذا لم يجتهد في دفعها بالدعاء، أولا بالدعاء، أولا بالدعاء، إذا لم يجتهد في دفع المرض بالدعاء وطلب الطب عند الأطباء، إيه لا يحصل؟ سيثقل هذا البدن بالمرض. كذلك القلب، إذا لم يسارع الإنسان في علاج قلبه فإن هذا القلب يموت بسبب ذلك الإهمال. قال عبد الله مسعود: إن الرجل ليذنب الذنب، ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، علامة سوداء. يبقى القلب ده كده في علامة سوداء. واحد يقول طب احنا لو جبنا واحد كافر او واحد اسرف على نفسه في المعاصي ومات وطلعنا قلبه وبصنا كده تلاقي قلبه ما فيش عليه العلامات دي، زي واحد مجنون بيقول ايه على عذاب القبر ده؟ ما احنا لو فتحنا اي قبر، حتى قبر مثلا كده راجل من الكفر السابقين، مش هنجد لا صراخ ولا بكاء ولا عويل ولا نجد اي شيء، لن نجد اي شيء. هؤلاء الناس هم أصحاب المادة، لا يؤمنون إلا بالمادة، أما نحن فنؤمن ذلك قطعا، فنؤمن أن القلب يتأثر. وليس من الضرورة أن ترى ذلك الأمر، ليس من الضرورة أن ترى ذلك الأمر، ليس من الضرورة أن ترى ذلك الأمر، فإن عينك قاصرة. انظر إلى الله عز وجل عندما طلب موسى من ربه أن يراه، إيه اللي حصل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فرب كثير من الموجودات التي يتكلم عنها هي موجودة ولكن أنت لا تدركها، أنت لا تدركها. وهذا أفضل من أن نقول بأن المقصود بالقلب هنا العقل. ممكن برضك يقول لك ما احنا لطلعنا العقل، التشريح ده يعتبر شوية حتة قد كده هلامية كده مش هتلاقي فيها أي آثار، ولكن هذا حديث عن موجود لا ندركه نحن، لا ندركه نحن. إن الرجل لا يذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء. طيب لو تاب وأناب إيه اللي حصل؟ تنمحي. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل رب إنسان يذنب ذنبا فيكون مقامه بعد الذنب أفضل من مقامه قبل الذنب. ما الضير؟ يكون إنسان مقامه بعد الذنب أحسن من مقامه قبل الذنب. نعم، قال بعض السابقين: رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. أمر عجيب، فسئل كيف ذلك؟ قال: رب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا. ممكن إنسان يعمل الذنب يخاف جدا ويحزن ويندم ويؤوب ويتوب ويرجع ويكون منكسرا، منكسرا قلبه، منكسرا فؤاده، فيكثر من أعمال الطاعة. يقول هذا الذنب لا تكفى فيه بالندامة، ولكن لابد مع الندم الاستقامة، فيجتهد في الطاعات. فبهذا الذنب تنفتح له أبواب كثيرة من أبواب البر والمعروف، من الصدقة والقيام والصيام وصلة الأرحام والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والبكاء والدعاء وحب الخلوة وقضاء المصالح والمشي في مساعدة الناس ونحو من ذلك من أبواب الخيرات ما تنغمر فيها هذه السيئة. يبقى يعمل خيرات كثيرة، السيئة دي تعتبر إيه؟ مغمورة في بحر هذه الحسنات. كما تغفر أو كما تغمر الجيثة في لجة عميقة من الماء النقي. لو جبنا جيفة حمار ورمناها في المحيط الأطلسي تعمل حاجة ولا أي شيء. كذلك يجتهد في الطاعات ويكثر منها مع الندم والاستغفار حتى يكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله إيه؟ قبل الذنب. فهمتم المسألة دي؟ طيب، ورب طاعة أورث صاحبها عزا واستكبار. يعمل الطاعة وينام على ظهره بقى، خلاص مش حد زي بقى. النهاردة صليت قيام الليل، حد زي النهاردة يمشي بقى في الشارع كده وظنن مين الناس دول؟ الناس دول طول الليل سهرين بيتفرجوا على التلفزيون وبيشاهدوا مباراة إسرائيل وأسبانيا، أنا أحسن منهم. يقول أنا أحسن منهم، فيظن لنفسه فضيلة ومزية عن غيره من سائر الناس أو حتى من سائر إخوان، فيدخل العجب إليه ويصاب بالفخر والكبر والعياذ بالله، فتكون هذه الطاعة سببا في رداه. تكون هذه الطاعة سببا فين؟ في رداه. يبقى لابد أن تكون الطاعات تقربنا إلى الله لا أن تباعدنا عن الله عز وجل. إذن رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الإيه؟ الجنة. رب طاعة أورث صاحبها عزا واستكبارا، ورب معصية أورث صاحبها ذلا وانكسارا. ولذلك كانوا يقولون فإن الشأن بتمام النهاية، فإن الشأن بتمام النهاية. ولذلك السعيد من ختم له بالسعادة، السعيد من ختم له بالسعادة. ولهذا ينبغي للمرء أن يكون وجلا خائفا غير مطمئن ولا مرتكن، يخشى من سوء العاقبة. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة وأن يعاملنا بعفوه وجوده ومنته وكرمه سبحانه. إذن إذا أذنب الذنب ثم تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى، فتنكت أخرى. يبقى جنب النقطة اللي فاتت ديت، جنب العلامة اللي فاتت تتحط كمان إيه؟ علامة كمان، وكمان علامة كمان، وعلامة وعلامة وعلامة، حتى هنا معنى لغاية أن. لغاية أن دي معناها المنتهى بقى، اللي بمصالح الشباب من دول من الآخر. حتى لغاية أن نهايته، يعني حتى يصير لون قلبه لون الشاء الربداء، داكنة اللون. لما تلاقي في هناك كده شاء داكنة اللون، رمادي داكن، داكنة اللون، مطفية اللون، لا لون لها، لا نور لها، هكذا يكون القلب. قلت في المجلس الفائت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. قلب أسود، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والقلب الثاني قلب أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا حديث مبارك، والتأمل فيه أوسع من ذلك، ولعل ما قلته فيه كفاية. الحديث الثاني، حدثنا وكيع، حدثنا وكيع، ووكيع بن الجراح الكوفي أبو سفيان الكوفي، مات وله نيف وسبعون سنة. عن سفيان، وسفيان هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة حافظ من رؤوس الطبقة السابعة، الطبقة السابعة لطبقة إيه؟ مالك والشافعي، طبقة مالك والشافعي والثوري، وهي طبقة كبار تابع التابعين. مات سنة 161 عليه رحمة الله، وله 64 سنة عليه رحمة الله، وله 64 سنة. يبقى حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري قال قال هشام عن أبيه قال. من هشام؟ هو هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام أبو المنذر. روى عنه السفيانان. من هما السفيانان؟ سفيان الثوري والثاني ابن عيينة. روى عنه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. وروى هو عن أبيه عروة بن الزبير، وسيأتي الآن الحديث عن عروة ابن الزبير. وهو ثقة ثبت من الخامسة، الخامسة إيه؟ طبقة صغار التابعين، الخامسة طبقة صغار التابعين. مات سنة 146 وله 87 سنة، كان معمرا عليه رحمة الله، هشام ابن عروة. عن أبيه عروة ابن الزبير ابن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر، أمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته من؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. بيقول بأنه لم تمت عائشة إلا وقد أوعبت عنها حديثها، يعني كل أحاديث عائشة تلقاها عنها من؟ من عروة بن الزبير، عروة ابن الزبير. ذات يوم قعد عروة بن الزبير مع إخواته الاثنين، عروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير، الثلاثة قعدهم واسندوا ظهرهم كده إلى الكعبة، وقال كل واحد منهم ليتمنى كل واحد منا. فقال عبد الله بن الزبير أتمنى أن تصير لي خلافة المسلمين فأكون حاكما عدلا بينه. وكان مصعب يحب العراق، قال وأتمنى أن تسند لي إمارة العراق فيأتيني ذهبها وفضتها. أما عروة بن الزبير فقال أتمنى أن يصير لي علم النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان ده هم كده لسه صغيرين كده. إيه اللي حصل؟ سبحان الله، كان لهم ما تمنوا. أما عبد الله بن الزبير فقد بويع بالخلافة وكان أمير المؤمنين، ولم ينازعه في الخلافة إلا أهل الشام، يعني دخل في خلافة عبد الله بن الزبير من أهل مصر وشمال إفريقيا والحجاز والعراق واليمن، ده كله دخل في طاعته، ولم يخرج عن طاعته إلا مين؟ إلا أهل الشام. وكانت معارك بينه وبين مروان ابن الحكم، ثم بعد ذلك بينه وبين عبد الملك ابن مروان، حتى استطاع الأمويون أن يتغلبوا على عبد الله بن الزبير وأن يقتلوه في المدينة وأن يقضوا تماما على الدولة الزبيرية. هذا إيه؟ يبقى كان نفسه أمير المؤمنين، ربنا اداله، بس انتهى أمره إلى إيه؟ إلى القتل وانتهاء الدولة. وعندما قتل عبد الله بن الزبير دخلت أسماء على الحجاج وهو الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقف، وقالت له حديث ثقيف، وكنت قد حدثتهم قبل بهذا الحديث، بل فصلم قال سيخرج من هذه القرية ليثقيف كذاب ومبير، أما المبير فلا إخاله إلا أنت، المبير هو الذي يهلك الحرث والنسل، وأما الكذاب هو المختار ابن عبيد الله الثقفي. طيب، مصعب ابن الزبير عندما صار أخوه أمير المؤمنين وله أخوه إيه؟ إمرة العراق، فصار أميرا على العراق، ولكنه أيضا إيه؟ قتل، لم يعمره. من الذي عمر منهم؟ عروة بن الزبير أخوهم، سبحان الله، عمر عروة بن الزبير حتى عاش إلى نيف 80 سنة. متى سنة 92 وقيل 93 وقيل 94 ولعل سنة 92 هي أولى الأقوال. سنة 92 سبحان الله، يبقى عاش بعدهم يجي 40 سنة ويزيد. وعمر بن الزبير هذا كان ثقة حافظا وعاء من أوعية العلم، كما كان عابدا زاهدا عليه رحمة الله، كان محبا للعلم، وإليه كان المنتهى في الفتوى في المدينة، فكان أحد فقهاء المدينة الأكابر رضي الله تعالى عنه. في خلافة الوليد ابن عبد الملك أصابت رجله الأكلة، أصابت رجله الأكلة فنشرت. وهناك قصة لطيفة مذكورة في كثير من الكتب، أنهم قالوا له نسقيك خمرا حتى تدور برأسك فلا تدري، قال والله لا تسقوني خمرا أبدا، دعوني حتى إذا ما توضأت وأقبلت على ربي وصليت فافعلوا ما بدا لكم، أول ما صلي افعلوا ما بدا لكم. فأنظروه حتى إذا كان في الصلاة ودخل فيها وهو ساجد نشروا رجله. فلما أنهى صلاته أخذ ينظر إلى هذه الرجل، قال اللهم إن كنت قد أخذت فقد أبقيت فلك الحمد. سبحان الله، يا رب إن كنت قد أخذت فقد أبقيت، يعني تخذت رجل واحدة لكن سبت إيه؟ رجل واحدة، وسبت إيدين وسبت عين وسبت أذن وسبت. يا رب إن كنت قد أخذت فقد أبقيت فلك الحمد. طبعا فهم عالي جدا ما شاء الله. وكان من أكثر الناس اتباعا للسنة اللي هو عروة ابن الزبير. قال هشام ابنه يعني ما سمعت أبي تكلم في شيء قط برأيه، ما سمعت أبي تكلم في شيء قط برأيه، أي لم يتكلم في شيء من أمور الدين برأيه قط. كان من أكثر الناس تسننا، وكان من أعظمهم اتباعا للسنة. وهذه مسألة لابد أن تميز الذين يزعمون أنهم ينتسبون لمنهج السلف، أنهم لابد أن يكونوا متسننين، أن يكونوا معظمين للدليل، معظمين للسنة، لا مجانفين لها مبتعدين عنها. قال عروة بن الزبير عليه رحمة الله، وعروة بن الزبير من الطبقة الثالثة إلى طبقة الحسن وابن سيرين، طبقة الحسن وابن سيرين، ويطبق الوصى من التابعين. قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. ما شاء الله، شوف الجملة ديت، ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. إذن هناك علاقة بين الإيمان والإيه؟ والأمان. طبعا وكيع شيخه سفيان الثوري، وشيخ سفيان الثوري هو هشام ابن عروة، وهشام ابن عروة سمع عن أبي، إذن هذا الإسناد إسناد إيه؟ متصل. وهذا الحديث منتهاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طيب إلى الصحابي؟ لا، ولكنه إلى التابعي، فيسمى ذلك بالحديث المقطوع. إذن الحديث المقطوع منتهى إسناده إلى من؟ إلى التابعي. منتهى إسناده إلى التابعي. يبقى احنا عندنا ثلاث أنواع من الحديث: الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. الحديث المرفوع منتهى إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الموقوف منتهى إسناده إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه. الحديث المقطوع منتهى إسناده إلى من؟ إلى التابعي، أيا كانت طبقته. وأيضا كل حديث من هذه الأنواع الصحيح اللي هو المرفوع أو الموقوف أو المقطوع يشتمل درجات الحديث من حيث الصحة والضعف، فقد يكون صحيحا مجمعا على صحته، وقد يكون ضعيفا مجمعا على ضعفه، وربما يكون من الدرجة التي يكون فيها الاجتهاد اللي هو الحسن لذاته أو الصحيح لذاته، فيضعفه قوم كما يصححه آخرون أو يحسنون، ومدار ذلك على العلم الدقيق بتتبع الطرق ومرويات هذا الحديث. إذن هذا الحديث حديث مقطوع وإسناده صحيح.